بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهذا السفر العظيم، وهو مرويات ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير. وقد وقفنا عند سورة الحجرات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، سورة الحجرات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ اشتكى. قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت.
وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني أن له قدرا عند رسول الله وحضورا بين أصحاب رسول الله، أن الرسول ما يسأل إلا عن الذي يفتقد، يعني إذا افتقد يسأل عنه. نعم.
فقال ثابت: أنزلت هذه الآية.
كان يسمى بخطيب الأنصار. يقول في الحاشية: ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصار من كبار الصحابة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالجنة، واستشهد باليمام. نعم.
فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة.
نعم. قال أيضا: فإذا في ذكر سعد هنا يقول في حاشية صحيح مسلم، ثم رواه من ثلاثة طرق أخرى ليس فيها ذكر سعد بن معاذ. قال ابن كثير: في هذه الطرق الثلاث معللة لرواية حماد بن سلمة فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ. والصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد موجودا، لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام من قلائل سنة 5، وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم، والوفود إنما تواطروا في سنة 9 من الهجرة. والله أعلم. هات كده رواية مسلم. نعم.
قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم.
قال ابن كثير حول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين. الأدب الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نعم الأدب، أدب يكفي أمة، هذا الأدب يكفي الأمة. إذا لم تتقدم بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدمن بقول بين يدي الله ورسوله، أي بين القرآن وبين السنة، لا تتقدمن باستحسان، لا تتقدمن باجتهاد، يساوي فإن تنازعتم في شيء فرضه الله والرسول، يساوي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. لا تقدموا بين يدي الله، أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، أي الكتاب والسنة، واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذا أدب عظيم وجليل. ولهذا ذكر الله عن الملائكة قال: ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا هذه الصورة، صورة الحجرات، حقيقة آدابها سواء تعلقت بأصول الدين أو تعلقت بأداب المعاملة، هي صورة الأداب، صورة عظيمة، صورة عظيمة، صورة من الصور التي ينبغي أن تشرح إذا كان إنسان خطيب مسجد أو مسؤول مسجد أو مربيا لأي طلاب. هذه الصورة من الصور التي ينبغي أن تصطحب. قال العوفي: قال علي بن أبي طالب عن ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال العوفي عنه: نهى أن يتكلموا بين يدي كلامه. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله بشيء حتى حتى يقضي الله على لسان. قال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله في من شرائع دينكم. قال سفيان: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل. وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا وكذا وكذا لو صنع كذا فكره الله ذلك، واتقوا الله أي فيما أمركم به. وهذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين، ألا يرفع صوتهم بين يدي النبي فوق صوته. وقد روي أنها نزل في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وذكر الحديث. وهذا فيه وعيد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فهذه معصية قد تؤدي للحبوط. إذا كان بمعصية فهو حبوط نسبي، وإذا كان بما يقتضي الكفر فهو حبوط كلي. ابن كثير ذكر ما ذكره المحشي هنا، يقول بعد ما ذكر هذا الحديث: وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا، جلس ثابت في بيته ثم ذكر سعد فيها، فقال سعد بن معاذ. ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حيان بن هلال عن سليمان بن المغيرة به قال: ولم يذكر سعد بن معاذ. وعن قطن بن سير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن حو وقال: ليس فيه ذكر سعد بن معاذ. حدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي، حدثنا معتز بن سليمان: سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال: لما نزل هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ. وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. فهذه الطرق الثلاثة معللة لرواية حمد بن سلمة فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ. والصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجودا، لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة 5، وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم، والوفود إنما توطروا في سنة 9 من الهجرة، والله أعلم. هات كلام النووي على الموضوع هذا، ذكر في هذه العلة ولا ما ذكر؟ نعم. وهات طرق مسلم، يعني مسلم ذكر 3 طرق نفس الكلام هون، يعني طريق حماد فقط هو اللي ذكر فيه سعد. شفت علق النووي وغير النووي على الموضوع هذا. طبعا حتى لو ثبت أن أحد الرواه وهم زي حماد بن وهب فهمها، هل يكون هذا الحديث ضعيفا يا إخوان؟ ها؟ لا، الحديث صحيح في أصله، إنما ذكر هذا قد يكون، فنقول هذا وهم من الراوي لكن الحديث صحيح. لكن مثل وهم فلان أو وهم علان لا يتصرع فيها، إن وقعت مخالفة لا يمكن حمل الحديث عليها، نعم يقال هذه إيه من الأوهام. إنما إذا أمكن مثلا أن يقال تعددت القصة، أو أمكن أن يكون موجودا لعدم الجزم بأن هذه مثلا وقعت في وقت كذا، فحينئذ نقول هذا يحتمله النص. أما ما لا يمكن احتمال النص له فنقول هذا مثلا هذا إيه وهم، زي ما شأن هذا يكون شأن حديث ابن عباس في الصحيح: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محر، فلا يقال الحديث ماذا ضعيف، حديث عند البخاري صحيح لكن وهو محرم، هذه وهم من ابن عباس، مع أن بعض العلم تأول للفظة محرم، تأول للفظة محرم. نعم.
قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم.
ومن فوائد هذه ذكر ابن كثير الآية قال: وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك، فقد نهى الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسوله. وقد روين عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتفع أصواتهما، فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ عمر يقول لهما، ثم قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. ليه؟ لأن هذا الأدب مقرر عند أهل المدينة، لكن الغريب هذا لا يكون عارفا هذا الأمر. وقال العلماء، ويقول ابن كثير: يكره رفع الصوت عند قبره كما كان يكره في حياته، لأنه محترم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائما دائما. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم. ولهذا قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كما قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني لا ينبغي يكون الخطاب لا من جهة الصوت ورفعه ولا من جهة الطريقة، فليكون فيها تجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من جهة القول ومن جهة نوع الكلام نفسه، فلا يقال يا محمد، ما كان الصحابة ينادون يا محمد الذين هم في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يا رسول الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي يا رسول، في ذاك أبي وأمي يا رسول الله. الله ما الله عز وجل ما ندى في القرآن بيا محمد، كيف بنا نحن؟ جميع الآية في القرآن ما فيها يا محمد أبدا، فيها محمد لكن ما فيها يا محمد، وفرق كبير بين محمد ويا محمد. يا محمد حال النداء والخطاب، محمد حال الإخبار، وإنه لا يغتفر في الإخبار ما لا يغتفر في الخطاب. ولهذا نجد محمد رسول الله والذين معه وآمنوا بما نزل على محمد، هذا كله إخبار. وعليه حمل أثر ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إخبار. أما نداء أما خطاب فلا يكون بمحمد، هذا يكون بيننا نعم، لكن ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أدب عظيم. طيب يا أخواني، إذا كان هذا الأدب في الخطاب، كيف بالامتثال والاقتداء والاتباع؟ فهذا يكون أيضا عند قبره ويكون في مسجده، ولهذا كان الإمام مالك لا يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث، ويكون عند قبره، لكن ليس من باب خضوع العبادة. يعني ما تجي بقى منكس الرأس السلام عليك يا رسول الله، لا، وإنما الأدب الذي ليس فيه جلبة أصوات ورفع وهيشات وسوء أدب، لا ينبغي هذا أن يكون. لكن السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك يا عمر، هذا يكون أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقوله أن تحبط أعمالكم وتشعرون، أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عند خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله لغضبه فيحبط الله عمل من أغضب وهو لا يدري، كما جاء في الصحيح إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لابالا يكتب له بها الجنة. الله أكبر. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار أبعد ما بين السماوات والأرض. وهذا فيه دليل لأهل السنة والجماعة أن الكفر يكون بالكلمة وليس قاصرا على الاعتقاد فقط، كفر يكون بالكلمة، يكون بالفعل، يكون بالاعتقاد، يكون بالشك، يكون بالإعراض عن دين الله كله لا يعمل به، هذه كلها من أنواع الكفر. وكما قلنا هذا الحبوط إما أن يكون مقتضيا للمعصية أو يكون مقتضيا للكفر، على حسب ماذا؟ ما يقع من الإنسان. نعم نعم. وجدت يا أحمد شيء أحد علق؟ لحظة. نعم. شوف تأتيك أبحاث، يعني تقول هي تقطع شوطا تأتيك أبحاث. نعم، لكنها إن شاء الله كلها أبحاث نافعة وعلم نافع. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واستشكل ذلك الحفاظ بأن نزول الآية المذكورة كان في زمن الوفود بسبب الأقرع ابن حابس وغيره، وكان ذلك في سنة 9 كما سيأتي في التفسير. وسعد بن معاذ مات قبل ذلك في بني قريظة، وذلك سنة 5، ويمكن الجمع
يعني هذا باتفاق، موت سعد باتفاق، لأنه مات في بني قريظة في الخندق، هذا باتفاق. لكن هل هذا النزول كان والواقعة كانت في عام الوفود سنة 9، وبالتالي تجزم بأن ذكر سعد وهم أو ماذا؟ قال ويمكن
الجمع بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع الصوت، والذي نزل في قصة الأقرع أول الصورة، وهو قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
تمام، نعم، أكمل.
وقد نزل من هذه الصورة سابقا أيضا قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فقد تقدم في كتاب الصلح من حديث أنس وفي آخره أنها نزلت في قصة عبد الله بن أبي.
أعد كلامك كده خير. هذا قال
وقد نزل من هذه الصورة سابقا أيضا قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فقد تقدم في كتاب الصلح من حديث أنس وفي آخره أنها نزلت في قصة عبد الله بن أبي بن سلول وفي السياق، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، وكان إسلام عبد الله بعد وقعة بدر. وقد روى الطبري وابن مرضويه من طريق زيد بن الحباب قال حدثني أبو ثابت ابن ثابت بن قيس قال لما نزلت هذه الآية قعد ثابت يبكي، فمر به عاصم بن عدي فقال ما يبكيك؟ قال أتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش حميدا الحديث؟ وهذا لا يغير أن يكون الرسول صلى الله عليه إليه من النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ. وروى ابن المنذر في تفسيره من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس في هذه القصة فقال سعد بن عبادة يا رسول الله، فقال سعد بن عبادة يا رسول الله هو جاري الحديث. وهذا أشبه بالصواب، لأن سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن قيس، فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ لأنه من قبيلة أخرى.
نعم، أحد ذكر كلام آخر؟ إذن الله أعلم في هذه الاحتمالات، الله أعلم، لسيما وأن الرواية ذكرى مسلم ليس فيها مخالفة بذكر غير سعد، وإنما لم يذكر فيها أحد سوى الطريق الذي هو من طريق حمد بن سلمة، ففيها سعد بن معاذ، يعني ما ذكر رجل آخر حتى نقول هذا الرجل أولى من هذا الرجل في طرق مسلم، فالله أعلم. فطالما الأمر يحتمل وقد تنزل الآية مرتين ولا إشكال، فيتعدد أسباب النزول، فيكون تكون قد نزلت قبل وتكون قد نزلت أيضا في عام الوفود، فالله أعلم. والتسرع في الحكم على مثل هذا بالمخالفة لا ينبغي إلا بعد بحث، فطالما أن لها وجها وأنها تحتمل فلا يبادر الإنسان بهذا. هذا حافظ وهذا ما حافظ، هذا ذكر وهذا ما ذكر، وليس ذكر مثلا صحابي ثم جاء طريق آخر صحيح ذكر صحابيا آخر فنلجأ هنا إلى الترجيح، إنما ذكر الصحابي هنا والطرق الأخرى لم تذكر الصحابي، ولكن يكون الإشكالية في أن هذا الصحابي قد مات قبل في العام الخامس والآية نزل في عام الفود في العام التاسع، يحتمل أن تنزل مرتين، يحتمل أن تكون أخذ أزمة، أو كما قال ابن حجر هنا رحمه الله تعالى، وتعلمون ابن حجر ليس سهلا في مسألة الطرق هذه، فهو يعني معروف بجماهير الطرق، فالله أعلم، الله أعلم. لكن على كل كما قلنا حتى لو ثبت الوهم في الاسم فالحديث صحيح، الحديث ثابت. نعم، من يبدو اي نعم سعيد بن بشير في ضعيف، سعيد بن بشير ضعيف، نعم، يعني طريق ابن المنذر في التفسير. نعم نعم، من الوضوء عند
قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
اي نعم، هذا من الادب، نعم من الادب الوضوء عند قراءة حديث النبي وعدم رفع الصوت، بل ان السلف كان فيه ما هو اعظم من ذلك، مجرد ذكر النبي كان يرى اثر ذلك في وجههم، كما نقل عن محمد بن واسع ومحمد بن منكدر وجماعة والإمام مالك، نقل عن جماعة من السلف أنهم مجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى التغير في وجوههم. وأما الوضوء لمجالس الذكر وقراءة أحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم هذا من الأدب، والتوجه إلى القبلة وخفض الصوت والتزي بالزي الحسن وأخذ الزينة والتطيب وعدم رفع الصوت، كل هذا من احترام العلم. نعم. كيف نجمع بين هذا وبين انحراف النبي لما إيه هذا معناه أن هذا مقرر عنده في الصحيحين، لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا لما لقي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم انخنس منه ثم ذهب فاغتسل ثم جاء فقال النبي ما حملك على هذا أبو هريرة؟ قال كنت على جنابة فكرهت أن أجلسك إيه؟ فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. هذا البيان من النبي لبيان الجواز، لأنه خاش أن يكون أبو هريرة يرى عدم الجواز وهو من أبي هريرة الأدب، فبيان الجواز لا ينفي ماذا؟ الأدب. معروف أنك تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير طهارة، ولم يقل أحد أبدا بوجوب ذلك أن يجب عليك كما هو في تلاوة القرآن، لكن هذا الأدب. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، حديث السائب بن يزيد مع عمر في المسجد،
هل حديث
السائب بن يزيد مع عمر لما قال من أين أنتم؟ قال من أهل الطائف، هل يستدل بها على عدم رفع الصوت في سائر المساجد؟
رفع الصوت في سائر المساجد كذلك لا ينبغي أن يرفع إلا لحاجة، لكن من الأدب في المساجد، لأن المساجد لم تبنى إلا للذكر، في بطن أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه، سبح له يوم الغدو والأصغر. فرفع الصوت بما تنافى مع الأدب هذا لا ينبغي أن يكون في المساجد، لكن أكد المساجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أكد المساجد مسجد الرسول، لكن هذا أدب عام في سائر المساجد. نعم.
قال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن
حتى هم عمر بمنع الشعر في المسجد، قال الشعر في المسجد حتى قال له حسان يعني سمعه من هو خير منك، بل كان النبي يجعل له المجلس الخاص، لأن الشعر الذي في نصر الإسلام من جنس الكلام الحسن ومن مثل المواعظ والتدريس وبيان العلم. نعم.
قال يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم قال لما نزلت إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله.
نعم. من أثيوبي في الحديث ذكر سعد. تمام. قال اقرأوا.
قال بعد ذكر كلام ابن حجر قال الجامع هكذا جمع الحافظ في الفتح وفيه نظر لا يخفى، لأن رواية البخاري المذكورة صريحة في أن لا ترفعوا أصواتكم نزلت في قصة الأقرع، فلا يصح الجمع المذكور. وجمع بعضهم
لا يمكن الجمع على اعتبار أنها نزلت مرتين. نعم.
قال وجمع بعضهم بأن الآية تكرر نزولها في القضيتين. تمام. وفيه نظر لا يخفى، والذي يظهر لي أن ذكر سعد
عايزين بقى الذي يظهر بدون نظر وارد، صح وارد أن تعدد النزول يكون فيها نظر وارد، أنت الآن بين احتمالات، لو جاءك الجزم إن في الاحتمال، لكن حينما تكون الاحتمالات فخذ احتمال الأقرب. ليه الأقرب؟ لأن إحنا في مسلم له بحث خاص. نعم.
قال والذي يظهر لي أن ذكر سعد بن معاذ في هذه الرواية غلط، وهو الذي
على العين وعلى الرأس. على لماذا؟ ها؟
وهو الذي ارتضاه الحافظ واحتج له بما رواه ابن المنذر في تفسيره
ضعيف. من طريق سعد بن بشير هذا ضعيف. ها؟
من طريق سعد بن بشير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في هذه
قال سعد ولا سعيد؟
سعيد بن بشير.
طيب هذا ضعيف. أظن من رواة حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط. من مرات حديث أسماء وضعف بسعيد مش من ضمن يعني في علل متعددة منها أنه من رواية سعيد. نعم.
قال في هذه القصة فقال سعد بن عبادة يا رسول الله هو جاري الحديث. قال الحافظ وهذا أشبه بالصواب لأن سعد بن عبادة من قبيلة ثابت وذكر الكلام. قال
هذا لو صح ولا نحتاج من قبيلة حتى، لو صح الإسناد ما نحتاج حتى نعلل بالقبيلة، سعد بن عبادة خلاص يكون هذا أقرب، لأن سعد بن عبادة عاش إلى ما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي اختاره الأنصار. الآن احنا صرنا بين احتمالات، احتمال في ان سعد بن معاذ رواية حماد بن سلمة عنه واسلم، الاحتمال الثاني والاحتمال الاول ذكر ابن حجر ان يكون الآية في لا ترفعوا اصواتكم هذه نزلت فين؟ في ثابت، وبقية الآية نزلت في عام الوفود. هذا بعيد فعلا، يعني هذا احتمال بعيد بعيد لأن رواية البخاري فيها ذكر الآيات كلها. الأمر الثاني كما قلنا احتمال تعدد النزول. الأمر الثالث هو أن يكون سعد بن عبادة رواية المنذر. طيب رواية المنذر ضعيف، والاحتمال الأول كذلك فيه نظر شديد. يبقى ماذا؟ يبقى ما له نظائر في الشريعة كثيرة. تعدد النزول موجود؟ موجود. قاعدة تعدد النزول موجودة؟ أن الآية قد تنزل مرتين وكذا؟ آه نعم موجود. يبقى حملها على هذا التعدد أو ليه؟ لأن ما في معارض قوي لذكر سعد. لو جاءت رواية عند البخاري، لو جاءت رواية عند مسلم ذكر غير سعد لقلنا نرجح، ويبقى ذكر سعد إيه؟ لكن احنا ما عندنا معارض سوى أن سعدا مات في العام الخامس وأن هذه في عند البخاري كانت في عام الوفود، يبقى ذكر سعد هنا إيه؟ قالوا بيكون واحد. طيب هذا يحمل على تعدد النزول، فتكون هذه نزلت في وقت وهذه نزلت في وقت، هذه نزلت في وقت الوفود ونزلت قبل الوفود يوما كان سعد ايه حي. فطالما المسألة مسألة احتمالات يبقى نختار الاحتمال الذي قاعدته صحيحة، هذه واحدة. الأمر الثاني يدعمه هنا قاعدة ويتعدد النزول. الأمر الثالث دعمه أن الحديث عند مسلم، أن الحديث عند مسلم، وتفرد هنا حماد بن سلمة مش تفرد بمخالفة، وحماد مثله يتحمل التفرد، مثله يتحمل التفرد، فتحمل على التعدد، تحمل على تعدد النزول، هذا الأقرب. نعم.
ثم بعد ذكر كلام ابن حجر قال قال الجامع ورواية ابن المنذر في سندها سعيد بن بشير والأكثرون على تضعيفه، وقال عنه في التقريب ضعيف، انظر ما قال الأئمة فيه في التهذيب. والحاصل أن نكار الذكر سعد بن معاذ مما لا شك فيه، ولم يذكر إلا في رواية حماد بن سلمة هذه.
عجيب يقول مما لا شك فيه، يعني كلامه جيد جزاه الله خيرا ورحمه الله في تعليق على سعد بن بشير يعني في هذا، لكن كون يقول بأن هذا لا شك، لا شك عند الشيخ، لا شك عند الشيخ، ليه؟ اعتبار أن ده عام وفود، هذا في عام الوفود، وسعد مات في العام الخامس قبل الوفود بأربع سنوات. نعم.
ولم يذكر إلا في رواية حماد بن سلمة هذه، فقد روي هذا الحديث عن ثابت بن سليمان التميمي وسليمان بن المغيرة وجعفر بن سليمان عند المصنف، فلم يذكروا سعد بن معاذ بل ذكروه بلفظ رجل أو نحوه كما بيّنه المصنف عقب كل الروايات. والظاهر أن المصنف يرى تفرد حماد بن سلمة بهذه الزيادة، وهو وإن كان أثبت من روى عن ثابت إلا أن الوهم قد يعتري الحافظ، ولا سيما مع مخالفة هؤلاء الثلاثة له. وقد أخرج البخاري في صحيحه من رواية موسى ابن أنس عن أنس رضي الله عنه وذكره بلفظ رجل أيضا. فتحصل من هذا كله أن نكار الذكر سعد بن معاذ في هذه الرواية هي الواضحة، فالحق أنه إما سعد بن عبادة كما في رواية سعيد بن بشير ومال إليه الحافظ وإن كان فيها مقال، أو رجل آخر فتنبه.
نعم كما قلنا هذا الكلام الحقيقة من جهة حديثية ومن جهة جمعية للنصوص وكلام الشيخ على عينه وعلى الرأس، لكن لا يستقيم هنا لأمور. الأمر الأول كما قلنا أن المخالفة هنا ليست موجودة بمخالفة تسمية رجل، إنما المخالفة هنا بعدم الذكر. ونحن أنا أعتقد أن المخالفة بعدم الذكر مخالفة يرد بها أحيانا، يعني ليس باللازم أن تكون مخالفة أن هذا يذكر اسما والثاني يذكر اسما بخلافه وهكذا، إنما المخالفة صحيح تكون بعدم الذكر أحيانا، ليس بمخالفة، وإنما تكون أن هذه الرواية لم يذكر فيها مثلا الشيء الفلاني وقد انفرض الرواية بالذكر هذا الشيء. عندي أنا أنها من المخالفة، لكن متى؟ حينما يكون المخرج واحدا، لما يكون الحديث مخرج واحد، الحديث هذا المخرج الواحد هذا تعددت ماذا؟ تعدد رواته عند شيخ، عندي شيخ 10 من التلاميذ عنه رووا هذا الحديث بدون هذه الكلمة وانفرد واحد منهم، كلهم عن هذا الشيخ وانفرد واحد هذا، وإن لم ينفرد المخالف لا يعني ذكر كلمة وهي ليست مخالفة لكن زائدة، هذه نقول رواية الجماعة أحفظ، على نزاع بين أهل العلم، لأن بعض العلم يعتبر المخالفة إلا الضد الضد، لكن كونه يذكر هذه والحديث واحد مخرجه والراوي واحد وتلاميذته أجمع يذكرون هذا إلا واحد لا يذكرون هذا إلا واحدا والمخرج واحد يذكره، هذا نعتبره من المخالفة وبالتالي لا نأخذ بتلك الزيادة، وإن كان البعض من أهل العلم يعتبر هذه مخالفة، هذه زيادة، وده محل معترض كبير في مسألة زيادة الإيه الثقة هنا، لأنه في نفسه ثقة والزيادة كمان غير مخالفة، المخالفة اللي هي الضد، لكن الصحيح فيما هو ما في مخرجه واحد بهذه الطريقة أن هذا أدعى للوهم، أدعى للوهم، لا سيما إذا كان من يروي هذا ألزم للشيخ من هذا، طبعا اللي بيصححه وكذا بيقول عادي ممكن تتعدد المجالس وأن الشيخ يكون ذكر هذا مرة ولم يحضر إلا هذا الطالب، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، فالاحتمالات نريدها على الواحد ولا نريدها على الجمع. طيب إذا طبقنا الكلام هنا على هذا الحديث وجدنا المخرج مختلف، وجدنا المخرج مختلف، وحماد مثله ماذا؟ مثله يقبل تفرده ما لم يخالف. طيب وأيضا حماد في ثابت فإنه من أوثق الناس فيه. طيب وبعد ذلك إمكان الجمع بتعدد النزول، وتعدد النزول وارد له نظائر، وعليه نرى أن الذكر هذا بهذه الطريقة بعد الاطلاع السريع على ما ذكره ابن حجر وما ذكره هؤلاء أننا نرجح ذكر سعد بن معاذ، وأن أقرب شيء أنه يحمل على تعدد النزول، على تعدد ماذا؟ النزول، وتفرد حماد وهو من أثبت الناس في ثابت وهو في نفسه يتحمل هذا التفرد اللي هو غير مخالف فيه لغير سوى أن الآخران ذكر رجلا وهذا ذكر اسما، فليس هو الذي مثله نقدم غيره، لو ذكرهم لو ذكر وهم الأثبات سعد بن عبادة سعد بن وهو ذكر سعد بن معاذ قطعا سنرجح ذكر سعد بن عبادة، فالأقرب هنا والذي يشد بعضه بعضا وهو أقرب للتقعيد ولمكانة حماد في ثابت البناني ولعدم المعارض القوي، الأقرب هنا أن يكون هذا الذكر ماذا؟ غير شاذ، وإنما يكون ذكرا صحيحا ويحمل على تعدد الأخرى، والله أعلم. نعم احنا لكل نحتمل الا ما عندناش مانع، ما عندناش مانع انها نزلت واحدة، فلهذا انت بتعطي احتمالات كل الردود دي او كل التوجهات احتمالات. نعم وماله طالما ان كل ظنون فتتاخذ اقرب الظنون، انت بترجح باقرب الظن، لانه ليس وحده، ليس وحده. انت مش بترجح هذا بدون روايه، انت معك روايه، وروايه عند مسلم، وحمد في ثابت من الاثبات، وحمد في نفسه من رجالات مسلم ولا يطعن فيه الا على وجه بقى تفرد خلف غيره. فمثل هذه تجعلني انا الان امام روايه ثابت فيها سعد، ثابت فيها سعد. فنحن نريد الان يا اما نثبت صحه ذكر سعد او ننفي، ولا شك ان اللي هينفي لابد ان يكون احتمالاته اقوى، اما قطع يقيني او احتمالات اظهر. انما عند الاصل، الاصل ذكر مسلم لهذه الروايه وفيها سعد بن معاذ، هذا الاصل. انت عايز تنفي، هات دليل يقاوم هذا الذكر، يقاومه، يكون اعلى منه. كيف وانا ادعم الذكر هذا بامور وانت ما تذكره في روايه ابن منذر تتكلم عليه وتعلها؟ اذا الغيها، كانها غير موجوده، ذكر سعد بن عبان كانها غير موجوده. يبقى مساله ايه؟ فعلا حديث البخاري في سبب النزول، هذا نقول حديث البخاري مع حديث مسلم نحمل ذلك على تعدد النزول، لا سيما وأن حديث البخاري ليس فيه ذكر رجل يخالف سعد، فقط أن هذا إنما جاء فيه ذكر رجل فقط، وأن الآية نزلت في عام الوفود، وقد جاء التصريح بهنا. يبقى نقول الرجل الذي لم يرد اسمه في هذا الطريق وهذا الطريق ورد اسمه في رواية حماد، يبقى مثل هذا ما في إشكال، ما في مخالف. كم من أحاديث هكذا؟ تعيين المبهمات كيف؟ المبهمات، المبهم من الرجال كيف نعينه؟ أليس بالطرق؟ بالطرق. حديث عبد الله بن زيد مثلا مع عاصم المزني لما يقول شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة وكذا، تمشي أنت وراء الرجل، تأتي في رواية مثلا تجد أن الذي قال هذا أن الرجل هو نفسه عبد الله بن زيد مثلا. فتعيين المبهمات يكون بالروايات. هل نعتبر أن الطرق التي عينت مخالفة للطرق التي لم تعين؟ لا، إنها بأتي بالطرق. ورد تعيينه في حديث حماد بن سلمة عن ثابت، وحماد من أثبت الناس في ثابت، والحديث رواه مسلم. هيبقى المعارض فين؟ في أن هذه الآية، وليس هذه الواقعة، هذه الآية ورد عند البخاري أنها نزلت في عام الوفود، يعني الآية دي نزلت في عام الوفود بهذا، فنقول يحمل ذلك على ماذا؟ على تعدد النزول. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال: حدثنا ابن مهدي عن عبد الرحمن بن إسحاق قال: شهدت سالما والقاسم وسألهما أمير المدينة عن رجل قال لرجل يا فاسق.
يعني فتكون نزلت هذه في سعد في ثابت، وتكون نزلت في أبي بكر وإيه وعمر، ولا إشكال. نعم.
قال: حدثنا ابن مهدي عن عبد الرحمن بن إسحاق قال: شهدت سالما والقاسم وسألهما أمير المدينة عن رجل قال لرجل يا فاسق، فقرأ هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقال: الفاسق الكذاب يعذر أسواطا.
نعم، لأنه ما له حد، الكذب ما له حد، إنما تعزير. نعم.
قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى.
يعني يقول في الحاشية والشاهد في الرواية أنه ما أراد الاستدلال بهذه الآية على أن الفسق يطلق على الكذب، وأن عقوبة من قاله يا فاسق عقوبة من قاله يا كذاب، ولأنها تحتمل معنى آخر فإنه يعذر أصواتا للتأديب. يقول: وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون في الفصل 11 في الزواج الشرعية التعزيرات والعقوبة بالحبس: ومن قال الرجل يا فاسق ضرب 80 صوتا، وقيل يؤدب إن لم يفهم منه القذف. نعم.
قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما.
قال ابن كثير: يأمر تعالى بالتثبت، سبحان الله، هذه سورة آداب عظيمة، يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له، لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اختفى وراءه وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين. ومنها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول الرواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأن إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق وهذا ليس بمحقق فسق لأنه مجهول الحال. وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري والله الحمد منها مصنفات لابن كثير أحكام وربنا أحكامه ويمر مع شرحه لماذا للبخاري، وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري والله الحمد والمن. فهنا طبعا ما تحقق الفسق، والله يقول إن جاءكم فاسق به بنبأ، لكن نقول أما المجهول فلا تقبل روايته. صحيح لما نتحقق الفسق، لكن قبول شرط قبول الراوي ليس أنه لا يكون فاسقا فقط، وإنما أن يكون عدلا ضابطا، فهو وصف ينضاف إليه، لا بد أن يكون ماذا؟ عدلا ضابطا. والمجهول لا يكون كذلك عندنا، لم يثبت عندنا هذا، وطالما لم يثبت عندنا يبقى إذن لا نوثقه. نوثقه بأي شيء؟ أين العدالة وأين الضبط؟ لا بد يشهد له بالعدالة والضبط. إنما المجهول لا يعرف له بهذا ولا بضد هذا من الفسق وغير ذلك، لهذا يكون مجهولا. ما قالوا بأن هذا كذاب ولا قالوا سيء الحفظ، ما يعرفون عنه. وعليه فإنه لا يوثق هذا المجهول. ليه؟ لأن شرط قبول الراوي بحيث يكون حديثه صحيحا أن يكون عدلا ضابطا فيما يتعلق بالراوي، لازم عدل ضابط. يبقى هنا وصف زائد، مثل ما أقول إيه فلان هذا ما أدري هو سلفي ولا ما هو سلفي، هذا مجهول، لهذا أنا ما أقول مبتدع لكن ما أقول سلفي، وشرط التدريس والتصدر أن تكون سلفي. فهل مجهول الحال هذا نصدره ليه؟ لكونه لم تثبت عنه بدعة؟ لا، نحن نريد من تثبت سنيته مش من لم تثبت بدعته. ما هو احتمال أن يكون مبتدعا بس أنا أجهله، أما إذا ثبتت سنته انتفت البدعة وثبتت السنة، وهذا الشرط المقبول. سموا لنا رجالكم ليه؟ فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، أحاديث أهل البدعة فتجتنب. فإذا تكون رواية المجهول هذا المجهول لا يوثق عندنا ولا يكون ثقة، وبالتالي لا يكون حديثه ماذا؟ داخلا في الصحة أو الحسن، لأن الصحة والحسن تدور بين تم الضبط ها خفيف الضبط. نعم أيوة يا بلطيف. نعم ارفع صوتك. نعم من هو؟ أيوة يقول هو مش محتاج ظاهر ولا شيء، هو ما 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 يعني مسلم ما ذكر لا 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 ما ينفي هذا، هو فعلا هو حماد المتفرد بذكر سعد، يعني ليست إضافة، هو حماد المتذكر بذكر سعد. ما نعم لا الإعلال لا يضعه، وضعه ليه؟ طيب مسلم ما يضع المعل، مسلم يضع ما كان بنقل الثبت العدل الثقة، مسلم هو بكتاب إعلال. لكن أحيانا قد يذكر في بعض المتابعات ما ينفي إشكالا، ما يوضح كذا، وهذا أيضا إنما هو محض احتمال. يقول إن مسلما ذكر أن الظاهر أن مسلما يرى كذا، ليه هذا الظاهر؟ ليه؟ من أين أتينا به؟ إنما عادة مسلم تنوع الطرق وكذا، دي عادة مسلم، يعني ليس غريبا على مسلم. نعم نعم.
قال تعالى
فيقول هنا ابن كثير نعم هذا الفائدة لو استنبطها يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. يقول وقد وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى ويزيد بن رومان والضحاك وابن قاتل محيان غيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليد ابن عقبة. يقول المحقق قال محقق طبع الطيبة وقد ذهب ذلك كثير من المفسرين وهذا القول فيه نظر، فإن الروايات التي ساقت القصة معلولة وأحسنها هي رواية أحمد عن الحارث بن ضرار الخزعي وفي سندها مجهول. وقد أنكر القاضي أبو بكر ابن العربي في كتاب العواصم هذه القصة قال وقد اختلف فيه، فقيل نزل في ذلك في شأن الوليد، وقيل في علي والوليد في قصة أخرى، وقيل أن الوليد سيق يوم الفتح في جملة الصبيان إلى رسول الله فمسح رؤوسهم وبرك عليهم إلا هو، فقال إنه كان على رأس خلوق فامتنع من مسه صلى الله عليه وسلم. فمن يكون في مثل هذا السن يرسل مصدقا يعني يجمع صدقة، وبهذا الاختلاف يسقط أو يسقط العلماء الأحاديث القوية، وكيف يفسق هذا في سقط، وكيف يفسق رجل هذا الكلام، فكيف برجل من أصحابه يبقى بهذا الكلام، كيف يفسق بهذا الكلام، فكيف برجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله كلام على الوليد بن عقبة في الأنوار الكاشفة أثبت فيه أنه لم يؤثر له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ما نفاه هذا الحديث الذي ذكره ابن عربي. هذا كده كلام المعلمي. نعم من ثلاثة ملح. من اللي قال هذا؟ من اللي قال في القرون الثلاثة الأصل في الناس عدالة؟ احنا عندنا الصحابة كلهم عدول لكنهم أعدل الأمة، نقول أعدل الأمة لكن ما نقولش الأصل، بس كلمة الأصل في القرون الثلاثة عدالة تعرف يعني بتترتب عليها يعني ايه؟ يعني لا تبحث في شرط العدالة، شوف بقى الضبط زي ما احنا في الصحابة لا نبحث في شرط العبادة، العدل العدالة، ولهذا احنا كلامنا في الصحابة في الضبط والاتصال وسائر الشروط، عند العدالة بين ايه لا نبحث، فلا تدخل في صنعة المحدث، فنقول الصحابة كلهم عدول، فحينئذ رواية الصحابي لا نبحث في شرط العدالة لان الصحابة كلهم ايه عدول. لكن لما هقول بقى القرون الثلاثة تأخذ القاعدة هذه، يبقى إذا مبحث العدالة لا يبحث فيه في القرون الثلاثة وليس قرن الصحابة، وهذا ما قال أحد، لكن نقول أعدل أعدل، نقول أعدل أعدل الأمة القرون الثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أظن عمران بن حسين وحديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونه الحديث. نعم من الأصل إيه؟ ما هو ابن حبان صار عنده الإشكالية في توثيق المجاهيل بهذه القاعدة، ولما يقول يعني الأصل إيه العدالة وكذا في هذا، لا طبعا في فرق بين الرواية وغير الرواية. غير الرواية عبد اللطيف هذا أنا ما أعرفه، شخص أمامي، فهل أنا أتهم بالفسق؟ لا، الأصل عندي السلامة في هذا حتى يثبت الدليل. ده فين؟ في غير الرواية. هذه القاعدة لا تنسحب على الرواة، أنا أريد في الراوي العدالة والضبط، أما في غير الراوي فالسلامة عندي، أما شاهد كيشهد ويشترط العدالة في الشهود، فطالما أنه ليس يعرف بفسق ولا أخيره خلاص، لأن الشهادة فيها مرونة. إنما الراوي لا، الراوي لابد فيه أن يكون عدلا ضابطا، فالحديث الصحيح لابد أن يكون من رواية العدل الضابط، العدل الضابط هو صفة زائدة، يبقى هنا لا يكتفى بالسلامة، إنما في المسلم في جهة اتهام وغير اتهام والحكم عليه وخلافه اكتفى فيه بالسلام بالسلام. إنما الرواية ما يكتفى بالسلامة، لا بد من شرط زائد، مثل تدريس العلم، العلم مثل الحكم لشخص بأنه من أهل السنة، هذا شيء زائد. فهذه الإشكالية التي نتج عنها ما نتج في قسم من أقسام توثيق ابن حبان لثقات، وليس في كل، يعني ما نقول ابن حبان عند التساهل في التوثيق مطلقا، لا، ابن حبان له أقسام في التوثيق وكلها مضبوطة على قاعدة أهل العلم، بل وقد يكون أكثر من غيره، إنما في قسم واحد اللي هو المجهول، هذا هو الذي وقع فيه هي الإشكال كما قسم المعلمي هذا التقسيم. نعم نعم.
كلام من الشيخ المعلم. قال: وهذا الوليد بن عقبة ابن أبي معيط يقول المشنعون ليس من المهاجرين والأنصار، إنما هو من الطلقاء، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل أبيه عقب بدر قال: يا محمد فمن للصبية، يعني بنيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم النار، ويقولون إن هو الذي أنزل الله تعالى فيه: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فنص القرآن أنه فاسق يجب التبين في خبره، ويقولون إنه في زمن عثمان كان أميرا على الكوفة فتشهدوا عليه أنه شرب الخمر، وكلم علي عثمان في ذلك فأمره أن يجلده، فأمر علي عبد الله بن جعفر فجلده، ومنهم من يزيد أنه صلى بهم الصبح سكران فصلى أربعا ثم التفت فقال: أزيدكم؟ وكان الوليد أخا عثمان لأمه، فلما قتل عثمان صار الوليد ينشئ الأشعار يتهم عليا بالموالاة على قتل عثمان، ويحرض معاوية على قتال علي. هذا الرجل أشد ما يشنع به المعترضون على إطلاق القول بعدالة الصحابة. فإذا نظرنا إلى
هذا الرجل
المردود عليه، أظن المردود عليه أشد ما يشنع به المعترضون على إطلاق القول بعدالة الصحابة. هذا الرجل أشد ما يشنع به المعترضون على إطلاق القول بعدالة الصحابة،
يعني أن هذا ثبت له صحبة ومع ذلك فاسقة، يبقى كيف تقولون الصحابة كلهم عدول؟
فإذا نظرنا إلى رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم لنرى كم حديثا روي في فضل أخيه وولي نعمته عثمان، وكم حديثا روي في ذم الساعي في جلده الممالي على قتل أخيه في ظنه علي، وكم حديثا روي في فضل نفسه ليدافع ما لحقه من الشهرة بشرب الخمر، ها لنا أننا لا نجد له رواية البتة، اللهم إلا أنه يوجد عنه حديث في غير ذلك لا يصح عنه، وهو ما رواه أحمد وأبو داود من طريق رجل يقال له أبو موسى عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسح على رؤوسهم ويدعو لهم، فجيء بي إليه وأنا مطيب بالخلوق، فلم يمسح رأسي، ولم يمنعه من ذلك إلا أن أمي خلقتني بالخلوق فلم يمسني من أجل الخلوق. هذا جميع ما وجدناه عن الوليد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا تفقدت السند وجدته غير صحيح لجهالة الهمداني، وإذا تأملت المتن لم تجده منكرا ولا فيه ما يمكن، ولا فيه ما يمكن
ما ينكر ولا ما يمكن إيه؟
ما يمكن أن يتهم فيه الوليد،
ماشي.
بل الأمر بالعكس، فإنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وذكر أنه لم يمسح رأسه، ولذلك قال بعضهم: قد علم الله تعالى حاله فحرمه بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه. أفلا ترى معي في هذا دلالة واضحة على أنه كان بين القوم وبين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حجر محجور؟ ثم نقل عن شيخ الإسلام.
أيوة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الإخنائي: فلا يعرف من الصحابة من كان يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيهم من له ذنوب، لكن هذا الباب مما عصمهم الله فيه.
الله أكبر. هذا كلام جيد محقق، سبحان الله. ولا يطلق على الإنسان كذاب أو كذا إذا أخبر بالخبر يظنه صادقا فبان غير ذلك، هذا لا يقال كذاب، هذا واهم، هذا كذا. إنما الكذاب الذي تعمد كذبا لا يعرف، هذا في الصحابة. يقول سبحانه، شوف يا أخي الإنصاف عجيب، يقول وإن كان يوجد إيه معاصي، يعني يوجد بعض معاصي، أما هذا فباب عصمة من الصحابة. الله أكبر. رحب الله. يعني هذا يدل على أن ذكر الوليد ليس بصحيح. نعم،
لكن في الصحيح شيخنا أنه جلد في شرب الخمر.
نعم،
في الصحيح أنه جلد في شرب الخمر،
وله وغيره جلد في شرب الخمر من الصحابة. هذا الصحابي الذي قد يقال له ما أكثر ما يؤتى به، جاهد النبي فلما قال رجل أخزاك الله نبينا وقال فما علموا إليه حب الله ورسوله. نعم، شهد له بذلك. نعم.
قال تعالى: وإن
العلماء أخذوا أيضا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أنه إذا جاء العدل فإننا نقبل الخبر مباشرة، لا نتوقف فيه. ومن هنا نشأ ما نشأ لمسلم رحمة الله عليه من تصحيح الحديث بقول الثبت العدل. وأما البخاري فوضع شرطا فوق ذلك أنه لا بد من اللقاء. مسلم اشترط العدالة مع إمكان اللقي، والبخاري شرط اللقي، وأعلى من البخاري يشترط حصول السماع، يكون سامع يعني قد يلقى ولا يسمع. فمسلم اعتمد على هذا: إن جاءكم فسبقكم بلا من فتابع، معنى إذا جاء العدل، ولأن هذا هو الأصل في الشريعة، إذا كان إنسان عدلا فلا يتوقف خبر، يقبل خبره حتى ولو احتمل أنه في نفس الأمر قد لا يكون كذلك، لكن لسنا مكلفين بهذا، لكننا لسنا مكلفين بهذا. فطالما رواه العدل الضابط فإننا نقبل إيه خبره. طبعا هذا بيستثنى منه ما إذا علم بالطرق أن هذا وهم فيه لمخالفة الثقات ومن هو أوثق منه، فهذا حكم خاص. كذلك أيضا يخرج منه ما يشترط فيه خبر الرجلين وليس الواحد، أو خبر الأربعة. فلو جاءنا العدل الثقة يخبرنا بأن فلانا قتل وهو وحده، لا نأخذ بشهادته وحده، لا بد من شهادة الرجلين. لو جاءنا عدلان فأخبر أنهما رأيا رجلا بالزمرة يزني بامرأة، ما نأخذ شهادة الرجلين، لا بد من أربعة. إذن إذا جاء العدل يخبر بخبر فإن نقبل خبر إلا أن يكون هناك اشتراط من الشريعة في ذكر شروط خاصة. فهناك ما يلزم له الرجلان كالحدود، هناك ما عدا الزنا، هناك ما يلزم له الثلاث وهو الرجل الغني إذا ادعى فقرا، إذا ذكر فقرا فلا بد أن يأتي بثلاث يشهدونه، وهناك ما يلزم له الأربع وهو الزنا، إذا عندنا اثنان، عندنا ثلاثة، عندنا الإيه، عندنا الأربعة، عندنا الرجل والشاهد، كما الرجل واليمين، الشاهد واليمين، كما جاء بذلك أيضا السنة الصحيحة، الشاهد مع يمين وليس الشاهد مجرد. نعم.
قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله قال بالسيف قلت فما قتلاهم قال شهداء مرزوقون قال قلت فما حال الأخرى أهل البغي من قتل منهم قال إلى النار
قال حكم عليه سنده ضعيف نعم لأنه لا يلزم من قتال البغاة أن يكونوا فسقة فضلا أن يكونوا في النار لأن البغاة يعرفهم العلماء بأنهم ماذا قوم خرجوا على السلطان بتأويل سائغ لهم تأويل شبهة ما خرجوا باعتقاد انتبهوا لهذا الفرق يا إخواني بين البغاة والخوارج وقطع الطريق فالبغاة قوم لهم اعتراض على السلطان بتأويل سائغ أو حتى الخروج عليه لهم تأويل في ذلك ليس باعتقاد قالوا السلطان هذا فعل كيت وكيت 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 ولنا تأويل يزيل هذا الشيء وإلا يتنازل فهذا بغي وهذا ما يجوز ومن كان له نصيحة لذي السلطان فليتبع علانية ما تجتمع قوم لهم شوكة قوم لهم شوكة هذا شرط والثاني لهم تأويل سائغ والثالث الثالث ليس لهم اعتقاد الخوارج إنما هذه مسألة طارئة طرأت لهم وأرادوا مناقشة السلطان فيها أو حتى عزل السلطان بسببه لكنهم يرون عدم الخروج على حكام المسلمين ولو كانوا ظلمة جائرين اعتقادهم موجود طب الخوارج الخوارج المعلم البارز الاعتقاد الاعتقاد في أنه ماذا في أنه يكفرون بالمعاصي ومنها أن السلطان كفر عندهم لأنه أتى بالمعاصي وكذا فلا يسمعون ولا فليس هذا وليا عندهم بل هو كافر كافر يعتقدون هذا ويعتقدون كذلك أن الإمامة تكون فيهم لأنهم العدول وغيرهم ليس بعدول إلى غير ذلك ولهذا لا يرون إمامة مين إمامة علي لأن علي كفر ومعاوية كفر علي ومعاوية كافران فلا يرون ولاة لا لعلي ولا لمعاوية رضي الله عنه نعم فإذا هذا اعتقاد فمن كان على معتقد الخوارج معتقد الخوارج فهذا خارجي خرج بمعتقد إنما هذا خرج بتأويل هذا ممنوع ولهذا فإننا أمرنا بالإصلاح بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى وقد حاولنا الإصلاح فقاتل التي تبغى حتى فيه فلولا أنهم يستحقون القتال ما أمرنا بقتاله وطائفة السلطان هي التي تقاتل وليس أنها هي التي تقاتل ولهذا نقاتل مع السلطان البغاة ولو كانوا من أصلح الناس لو كانوا من أدين الناس فإننا نأمرهم بالرجوع ولا نبدأ معهم الأول بالقتال وإن تفضل من القدر فأصلحوا بينهما الأول نبدأ بالإصلاح وإزالة الشبهة وغير ذلك فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإذا هذه طائفة البغاة البغاة ما عندهم اعتقاد البغاة عندهم شبهة يتأولونها تأويل بشبهة ومن هنا حكم على معاوية رضي الله عنه واتفقت معه بأنهم بغاة متأولون لهم تأويل ولهذا ليس من لازم البغي الفسق فقد يكون عدولا أما الخوارج فهم ماذا فسقة بإجماع لكن هل يكفرون أم لا بعض أهل العلم يرى كفرهم والصحيح أنهم ليسوا كفار هؤلاء بمعتقد وهؤلاء الذين قال فيهم النبي لئن أضربتم لأقتلهم قتل عهد إنما البغاة أصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلت تبغي حتى تفيء قطاع الطريق جماعة لكن ليس ذات شوكة ومنع لا يقدر عليهم السلطان إلا بسيف وكذا ولا لهم تأويل عند سلطان ولا لهم اعتقاد خوارج، وإنما خرجوا يفسدون في الأرض من جهة النهب والقتل وغير ذلك. وحتى العلماء قالوا في مسألة الخوارج لو لم يكن لهم شوكة ولا لهم ولهم طائفة ولا كذا فيكون حكم قطاع الطريق، لكن الأصل في قطاع الطريق ما ذكره الله عز وجل في كتابه. فهذا تفريق مهم، ومن هنا ذكر الشيخ الإسلام مباحث عديدة وطويلة في التفريق بين قتال علي رضي الله عنه لأهل الجمل وصفين وبين قتال علي لمن الخوارج، بين القتال اللي اعتزله الصحابة إلى النفر القليل وبين القتال اللي أجمع عليه الصحابة. تبهتم؟ فلا بد من ذكر هذا جيدا واستحضار هذا جيدا. نعم. قال شيخ قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى أميرا بالإصلاح بين المسلمين البغين بعضهم على بعض، وإن طائفتان من يقتتل فاصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت ما لم تصل الكفر، ما لم تصل إلى الكفر، لا كما يقول الخوارج ومن تابعه من المعتزلة ونحوهم. وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه عن منبري الحسن بن علي رضي الله عنه، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين، سماهم إيه؟ مسلمين. فكان كما وفي حديث أنه قال رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فتمرق طائفة على حين إيه فرقة، تمرق وهم الخوارج، فسماهم المارقة المارقة، ولهذا هم مارقون يمرقون من الإسلام كما يمرق السم من الرمية. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم عليه أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. وقوله فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله وتسمع الحق وتطيعه، كما ثبت في صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قلت يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصر ظالما، قال تمنع من الظلم فذاك نصرك إياه. قوله فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، أي عدلوا بينهم فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل، إن الله يحب المقسطين. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود عن الشعبي عن أبي جبيرة ابن الضحاك قال فينا نزلت معشر الأنصار ولا تنابزوا بالألقاب، قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم والرجل منا له الاسمان والثلاثة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعاهم ببعض تلك الأسماء فيقال يا رسول الله إنه يغضب من هذا فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب.
نعم.
قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال كتب إلينا ابن الزبير بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان صدقة الفطر صاع صاع.
نعم.
قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة حين دخلها وهو معتجر بشقة برد أسود فطاف على راحلته القسواء في
قال
يده
قال معتجر أي قد لفى على رأسه ورد طرفا على وجهه ولم يعمل منها شيئا تحت ذقنه. نعم.
قال في يده محجن يستلم به الأركان قال قال ابن عمر فما وجدنا لها مناخا في المسجد حتى نزل على أيدي الرجال ثم خرج بها حتى أنيخت في الوادي ثم
وفيه جواز الطواف على الدابة جواز الطواف على الدابة نعم نعم
قال فما وجدنا لها مناخا في المسجد حتى نزل على أيدي الرجال ثم خرج بها حتى أنيخت في الوادي ثم خطب الناس على رجليه فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال أيها الناس إن الله قد وضع عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بآبائها الناس رجلان فبر تقي كريم على الله وكافر شقي هين على الله أيها الناس إن الله يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم قال ثم عدل إلى جانب المسجد فأتي بدلو من ماء زمزم فغسل منها وجهه ما تقع منه قطرة إلا في يد إنسان إن كانت قدر ما يحسوها حساها وإلا مسح بها والمشركون ينظرون فقالوا ما رأينا ملكا قط أعظم من اليوم ولا قوما أحمق من اليوم ثم أمر بلالا على فرقي على ظهر الكعبة فأذن بالصلاة وقام المسلمون فتجردوا في الأزر وأخذوا الدلاء وارتجزوا على زمزم يغسلون الكعبة ظهرها وبطنها فلم يدعوا أثرا من المشركين إلا محوه أو غسلوا
نعم
قال سورة قاف
نعم فضلها قال ابن كثير في هذه الآية يقول تعالى مخبرا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء وجعلهم شعوبا وهي أعم من القبائل أعم من القبائل وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك وقيل المراد بالشعوب بطون العجم قال شعوب وبالقبائل بطون العرب فالقبائل تكون في العرب والشعوب تكون فين في العجم كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل وقد لخصت هذا في مقدمة مفردة جمعتها من كتاب الإنباء أو الإنباء لأبي عمر ابن عبد البر ومن كتاب القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والعجم فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء وإنما يتفضلون بالأمور الدنيا صحيح إن في تفضيل باعتبار جنس كالعرب فهم أفضل الناس أفضل الناس العرب وأفضل العرب قريش وأفضل قريش بنو هاشم وأفضل بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر وحقيقة لابد أن نعتقدها لأنها مقتضى النصوص لكن هذا باعتبار ماذا الجنس أما باعتبار الأحد فقد يوجد الرجل من العجم بألف رجل من العرب من قريش ومن العرب نعم كان التفضيل بين المرأة والرجل فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء وإنما تفضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضا منبها على التساويين في البشرية يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا أي ليحصل التعارف بينهم كل يرجع إلى قبيلته وقال مجاهد يبقى إذن شعوبا إيه ورد أن هي أنهم العجم ورد أنها الأعم من عم القبائل يبقى الشعوب ثم القبائل ثم عندنا الفصائل والأفخاذ والعشائر والعمائر لتعرفوا قال مجاهد أي كما يقال فلان ابن فلان من كذا وكذا أي من قبيلة كذا وكذا وقال سفيان الثوري كانت حمير ينتسبون إلى مخالفيها وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى قبائلها إلى إيه؟ إيه؟ مخاليها مخاليها يبقى مخالي فيها مخالي فيها. وقد قال الترمذي وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تعلموا أن سبيكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة رحم محبة في الأهل، مثرات في المال، منسأة في الأثر. ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقولوا أن كرمكم عند الله يتقاكم، ولهذا العناية بالأنساب كان يهتم بها العرب والناس معادن. إن أكرمكم عند الله يتقاكم، أي إنما تتفضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب. وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر في ذلك أحاديث. نعم، لكن هذا لا ينفي الكلام على تقديم كما قلنا العرب، والكلام على المكافأة في الزواج، وأن الناس يتفضلون في هذا، وأن هذا لا إشكال يعني في مراعاته إذا كان يؤدي إلى ديمومة العشرة، وإن كان لا يلزم وليس شرطا في صحة النكاح أو كذا، وإنما الذي يلزم هو التكافؤ في الدين، فلا تكون الدينة مكافئة للفاسق، فلا تتزوج إلا دينا. أما الأنساب وكذا فهي ليست بلازم، لكن تراعى حتى لا يترتب على ذلك نفرة أو احتقار بعضهم لبعض. نعم، من؟ ما أظنه يثبت، ولهذا الحديث فيه ضعف، غسل الكعبة الحديث فيه ضعف. قال في سنده موسى ابن عبيدة ضعيف، ولا سيما في عبد الله بن دينار، إلا أنه يتقوى بشواهده، فقد خرج الترمذي في الجامع الصحيح من طريق عبد الله بن جعفر: حدثنا عبد الله بن دينار عن عمر بنحوه حتى نهاية آية سورة الحجرات. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر إلا من هذا وجه. وعبد الله بن جعفر ضعفه أحد معين وغيره، وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المدين. طيب، هذا ضعيف. قاله في الباب عن أبي هريرة وابن عباس، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي، وخرجه الترمذي في الجامع الصحيح عن أبي هريرة مرفوع من طريق هشام بن سعد عن أبي سعيد المقبوري، إلا أنه ليس فيه ذكر الآية. وقال الترمذي في الباب عن ابن عمر وابن عباس، وقال: هذا حديث حسن غريب، وخرجه كذلك عن أبي هريرة من طريق هشام بن سعد عن سعيد المقبوري عن أبيه من غير ذكر الآية كذلك. وقال: وهذا أصح عندنا من الحديث الأول، وسعيد المقبوري قد سمع أبا هريرة ويروى عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، فيبدو أن ذكر، حتى لو صح أن ذكر الغسل، غسل الكعبة، يغسل الكعبة ظهرها وبطنها، أنه غير محفوظ. نعم.
سورة قاف، فضلها. قال: حدثنا شريك عن زيد بن علاقة عن قطبة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر: والنخل باسقات.
نعم.
قال: حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن سماك قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأنباني أنه كان يقرأ في الفجر به قاف والقرآن المجيد ونحوها.
نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بن تجارية أو حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على الناس في كل جمعة إذا خطبهم.
نعم.
قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا ضمرة بن سعيد قال: سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقول: خرج عمر يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي بأي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، قال: بقاف واقتربت.
نعم، هذا في الأعياد، في الجمعة ورد الأعلى والغاشية. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجي أن عمر قرأ في الظهر بقاف والذاريات والذاريات. قال: حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن رجل أن عمر قرأ في الأربع قبل الظهر بقاف.
نعم.
قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن عمر يقرأ بقاف في المغرب.
لكن يقول هذا سنده ضعيف. نعم.
قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال.
أما قرأت بقاف في المغرب، سمعت ابن عمر يقرأ بقاف في المغرب، قال المحاشي ورجوت قطه سنده صحيح. نعم.
قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال حدثنا يعلى بن عبيد قال دخلنا على محمد بن سوقة فقال أحدثكم بحديث لعله ينفعكم فإنه قد نفعني. قال قال لنا عطاء بن أبي رباح يا ابن أخي إن من كان قبلكم كان يكره فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى.
ذكر فإذا هنا بكثير في تفسير قاف كلام على الحروف المقطعة، وذكر يعني أثارا في بيان معنى هذه الأحرف. يقول قد روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض، يقول له جبل قاف، وكان هذا الله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية منهم فيما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقته يلبسون به على الناس أمر دينه، كما افترى في هذه الأمة مع جلالة القدر علماء وحفظه ومسيا أو افتري أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بالعهد من قدم، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ والنقاد فيهم وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته، وإنما أباح الشارع الرواية عنه في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما تحيل العقول ويحكم عليه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل الله أعلم. وقد أكثر كثير من السلف المفسرين وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد وليس بهم احتياج إلى أخبارهم ولله الحمد والمنة. هذا كلام رائع، وله رحمه الله موقف من هذه الإسرائيليات وتلك الأخبار، ولا ينبغي أن يفسر القرآن بمثل هذه الأخبار، إنما لو ذكر شيء منها في باب ما لا يصدق ولا يكذب فهو من باب ماذا؟ اعتبار وليس باب استشهاد. نستشهد ونفسر القرآن بهذه النصوص. ثم قال والذي ثبت، طبعا ذكر أيضا عن ابن عباس هو اسم أسماء الله قاف، والذي ثبت عن مجاهد أنه حرف من حروف الهجاء كقوله صاد نون حاميم طاسين ألف لاميم ونحو ذلك، فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس. وقيل المراد قضي الأمر والله، وأن قول قاف دلت على المحذوف من بقية الكلم، وفي هذا التفسير النظر، لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه. ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف أن يكون على تقدير محذوف؟ ما الدليل على ذلك؟ نعم، وهذا الذي ذكره رحمه الله عن مجاهد هو أصح ما قيل في حروف المقطعة، أن الله عز وجل ذكر هذه الأحرف هي حروف هجاء إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله عز وجل به الناس إنما هو من جنس ما تتكلمون به، ومن هنا كان التحدي قائما. نعم نعم. من؟ لم يثبت قراءة قاف والقمر لم تثبت في الجمعة، إنما الثابت في الأعياد، إنما الأعلى والغاشية هذه في الجمعة، إنما قاف واقتربت لم يثبت قراءتها في الجمعة إنما في الأعياد على المنبر، أخذت قاف من فم من في نبي على المنبر. قيل كان يقرأ كاملة، وقيل كان يكثر استشهاد بآياتها فهي حفظت المرة بعد المرة حتى أخذت قاف من فيه صحيح على المنبر. وقيل كان يقرأها كاملة. نعم. من؟ هذا ما سكت عنه، ما ثبت من شرعنا نأخذ به، ما نفاه شرعنا يعني ما أثبته شرعنا نأخذ به، ما نفاه شرعنا فإننا ننفيه. بقي جزء وهو ماذا؟ الذي سكت عنه الشارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عن بني إسرائيل الحرج، يعني من هذا النوع الذي نسكت يسكت شرعنا عنه فلا بأس بالتحديث يعني به. نعم. سنفهم ايه؟ لا تذكر للاعتبار، يعني تفسر القرآن اما بالقرآن بالسنة بلغة العرب، ثم تذكر هذه الاشياء اللي جاءت في مثل هذا كاستئناس واعتبار، لكن شرطها ماذا؟ انها يكون لم يأتي من شرعنا ما ينفيها. هو هنا يقول العقل، العقل ينضاف أيضا إلى الشرع، يعني أن العقل يحيل ذلك، أن هذا محال، هذا يقضح في أنبياء، هذا مثلا يقضح في كذا، فالعقل يحيل ذلك والقواعد تحيل ذلك، فيدخل هذا في جملة أيضا المنهي عنه شرعا لكن بطريق غير مباشر. نعم.
قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال حدثني يعلى بن عبيد قال دخلنا على محمد بن سوقة فقال وحدثكم بحديث لعله ينفعكم فإنه قد نفعني. قال قال لنا عطاء بن أبي رباح يا ابن أخي إن من كان قبلكم كان يكره فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى أن تقرأه أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر وأن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لابد لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين وأن عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أما يستحي أحدكم لو نشر صحيفته التي أملى صدر نهاره وأكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه؟
قد اختلف هل الملكة تكتب كل شيء أو مما ترتب عليه ثواب العقاب، والأمر قريب أن حتى لو كتبت كل شيء فإنه يطرح وكل من قبيل اللغو إلا ما ترتب عليه ثواب وعقاب، لكن الظاهر أنه أنها تكتب كل شيء ما يلفظ من قول، هذا عام، هذا عام. نعم. ذكر ابن كثير. نعم. طيب أكمل.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يلفظ من قول قال يكتب من قول الخير والشر.
نعم.
قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك.
قال ابن كثير في إذ يتلقى المتلقيان قبلها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلو اتحاد، يعني على علم الله، يبقى نحن أقرب إليه من حبل الوريد على علم الله سبحانه وتعالى، وأن المراد به ذلك الله عز وجل والإشارة إلى علمه. قال ومن تولوا على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول واتحاد أو اتحاد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهما منفيان بالإجماع الحلول والاتحاد. تعالى الله وتقدس حبل الوريد ولكن اللفظ لا يقتضيه، فإنه لم يقل وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، وإنما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كما قال في المحتضر ونحن أقرب إليه منكم، والمحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ملائكته. وكما قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عز وجل، وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلك. فللملك لمة في الإنسان كما أن الشيطان لمة، وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر ذلك الصديق المصدوق. مصدوق. ولذا قالها هنا إذ يتلقى المتلقيان، يعني الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. وطبعا هذا رجح شيخ الإسلام اللي هو قرب بالملائكة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كذلك أيضا الموضع ونحن أقرب إليه منكم ولكن لو تبصرون، أن هذا القرب يكون بالإيه، وبناء عليه ترتب مسألة هل القرب ينقسم كما تنقسم المعية، فيقال قرب عام وخاص. معلوم أن المعية تنقسم معية خاصة ومعية إيه؟ عامة. فهل القرب كذلك؟ من السلف من قال نعم ينقسم القرب إلى قسمين عام وخاص، ومنهم من قال بل القرب لكن المذكور المضاف لله عز وجل إنما هو خاص فقط، ومعناه الإثابة، وإن كان دعاء فالإثابة والقرب من بالتوفيق لعبد الله المؤمن، ولا يأتي القرب بالمعنى العام. وهذا أيضا ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الشيخ صالح يقول للشيخ في قوله جل وعلا هنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، سمعت ما فيها وأن المقصود قرب الملائكة، وذكر الآية على ذلك. وهذا تقرير شيخ ابن كثير ابن تيمية، وهذا تقرير شيخ ابن كثير ابن تيمية رحمه الله، فإنه هو الذي قرر هذا الأصل، وهو أنه ما كان في القرآن من ذكر القرب مجموعا نحن فإن المقصود به قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم ملائكة لا تبصرون، وهذا قرب الملائكة. وهنا قال ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني به قرب الملائكة، وذلك لأن القرب هنا عام في كل إنسان، وقرب الله عز وجل العام ليس بثابت في النصوص، وإنما ثبت القرب الخاص، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ونحو ذلك من النصوص. القرب غير المعية، القرب صفة أخرى، وهذا القرب قرب خاص من أولياء الله جل وعلا. وأما القرب العام فأثبته بعض أهل العلم وفسروا القرب العام بالعلم، وهذا هو الذي ذكره ابن كثير، قال ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد. هذا قول طائفة من العلم أن القرب يفسر إذا ورد عاما قرب جميع الخلق كل إنسان يفسر بعلم، وهذا ليس بصواب، لأن القرب ما جاء إلا خاصا كما ذكرنا. قول لئلا يلزم حلول أو اتحاد هذا عطفه تغاير، فالحلول غير الاتحاد كما هو مقرر في العقيدة، والحلول نوعان عام وخاص، والاتحاد نوعان عام وخاص. ويفرق بين حلول الاتحاد بمثال يقرر بين هذا وهذا إلى أذهانكم، وهو أن الحلول فيه تمايز بين الشيئين، حل ولكن لم يصير شيئا واحدا. أنا حينما أضع القلم الآن في الكأس هذا حل فيه ولا لا؟ بس مع التمايز، مع التمايز. لكن لما أضع الشاي في الماء هذا ما أضع في الشاي صار إيه؟ هذا صار شيئا واحدا، ما في تمايز، هذا اسمه اتحاد. ولهذا الأقوى الاتحاد والحلول الاتحاد حيث يصيران شيئا واحدا. يقول الشيخ ولكن لم يصيرا شيئا واحدا حتى إن الماهية صارت واحدة. بالمثال الملعقة في كأس ماء، إذا أدخلت ملعقة صغيرة في كأس ماء وغمر الماء الملعقة صارت الملعقة إيه؟ حالة في الماء. وتنظر إلى هذا وهذا شيء واحد، لكن يمكن انتقال، يمكن أن تأخذ هذه وتفصلها، مثل الروح في الجسد شيء واحد كما هما شيء واحد. فإذا نظرت الإنسان ما تفرق، نقول الروح شيء والجسد شيء، هو شيء واحد، ده إنسان مكون من روح وجسد لكن في تمايز، ولهذا الروح إذا خرجت تبعها إيه؟ البصر. لكن يمكن انفصال الروح عن الجسد، هذا يسمى الحلول. أما الاتحاد أن تكون الحقيقة شيئا واحدا بحيث لا يمكن انفصال، مثل السكر في الماء أو الشاي في الماء. السكر في الماء إذا تحرك وصار فيه صار طبيعة مختلفة، تقول هذا ماء، لا تقول هذا ماء في سكر. وورق الشاي وضعت في ماء تغير لون، ماء وورق شاي فتحت فصار له صفة، لهذا القائل بالاتحاد أعظم من القائل بالحلول، لأنه يقول إن الله جل وعلا في كل شيء. المقصود أن الله جل وعلا اتحد بكل شيء فصارت الحقيقة واحدة وهكذا. يبقى إذن عندنا هنا فائدتان. الفائدة الأولى أن الآيات هذه على ما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مراد بذكر القرب هنا قرب ماذا؟ قرب الملائكة المذكور جمعا، لأنه ليس مضافا إلى الله عز وجل. طيب، والفائدة الثانية أن القرب لا ينقسم كما تنقسم المعية على الراجح. إنما ليه؟ لأن مورد القرب في النصوص إنما هو مورد خاص وليس موردا عام، لم يأتي القرب العام. ولهذا الذي قال القرب قربان فسر هذه المواضع بماذا؟ بالعلم، بقرب الله بالعلم. إنما الذي يرى القرب واحدا يفسر هذه بقرب ماذا؟ الملائكة، وهذا هو الأقرب. نعم. نعم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لا، ما العلم شيء والقرب بالملائكة شيء آخر. نعم. ولهذا مجرد العلم لا يلزم منه ذكر القرب. نعم.
قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قال حدثنا فضل بن دكين عن صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة قال صحبت ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة، فكان إذا نزل منزلا قام شطر الليل فأكثر في ذلك التسبيح فأكثر في ذلك النشيج. قلت وما النشيج؟ قال النحيب البكاء. ويقرأ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق، أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه. ذلك ما كنت منه تحيد، أي هذا هو الذي كنت تفر منه، قد جاءك فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. نعم. وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو، وقيل الكافر وقيل غير ذلك. نعم.
قوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون عن إسماعيل ابن أبي خالد عن يحيى بن رافع قال سمعت عثمان يقول وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قال سائق يسوقها إلى أمر الله وشهيد يشهد عليها بما عملت.
نعم.
قوله تعالى هذا أيضا
وقال ابن كثير وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، أي ملك يسوق المحشر وملك يشهد عليه بأعمال. هذا هو الظاهر من الآية واختيار ابن جرير ملك يسوق المحشر وملك يشهد عليه بأعمال. وجاءت كل نفس معها سائق يعني إلى أرض المحشر، وشهيد يعني يشهد عليه بأعمالها. والله عز وجل غني عن كل هذا، لكن هذا ليظهر عدل الله في عباده حكمة بالغة. كما أن الله لا يحتاج إلى ملائكة تكتب، أحصاه الله ونسوه، والله يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية، لكن هذا لإظهار عدله وانقطاع ماذا؟ المعذرة عند أحد. نعم. حتى الجوارح تنطق. نعم.
قوله تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير لكل أواب حفيظ قال الذي لا يجلس مجلسا ثم يقوم إلا استغفر الله.
الله أكبر. وهي أعم، وليس هذا فقط لكنها أعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا ما توعدون كل أواب، أي رجاع تائب مقلع حفيظ يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه، لكل أواب حفيظ، أواب رجاع حفيظ يحفظ العهد. قال عبيد بن عمير: الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلسا فيقوم حتى يستغفر الله عز وجل. من خشي الرحمن بالغيب، أي من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله، كقول عليه الصلاة والسلام: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه وجاء بقلب منيب، أي ولقي الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه. الله أكبر، شوفوا الأوصاف يا أخوان. هذا ما توعدون كل من أواب حفيظ، خشي الرحمن بالغيب، جاء بقلب منيب، حينئذ أدخلها بسلام. هذا رد، وجميع القرآن والسنة رد على من يقول بإيمان من لم يكن له عمل قط. فين هذا؟ كيف يدخل الجنة؟ جميع أوصاف أهل الجنة في الدخول مرتبة على العمل والإتيان بالمقتضي الذي هو العمل، عمل قلب وعمل جوارح، وعمل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إلا من آمن من هنا ومات من هنا أو عاش في زمان يجهل العمل. لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، أو عاش بغير عمل ثم تاب ولم يتمكن من عمل مات. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير: لكل أواب حفيظ، قال: الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفرها.
الله أكبر، الله أكبر. وهذا دليل على عظم الإيمان. انظر تعظيمك للشعائر إذا كنت خاليا. كثير من الناس يا إخواني قد يحسن العمل إذا كان أمام الناس، لأنه يستحي أن يظهر خلافة، أن يظهر شيئا يؤخذ عليه، ولهذا المقياس الحقيقي الخلوات. فانظر نشاطك في الخلوات، وانظر خشيتك في الخلوات، هذا المقياس الحقيقي. ولهذا كان قيام الليل دليل إيمان، لا يمكن يقوم الليل ماذا؟ منافق، وهم يقومون إلى الصلاة، صلاة المكتوبة، إذا قاموا الصلاة يقوموا كسالة ولا يمكن يذكرون الله عز وجل إذا خلوا، لأنهم منافقون. نعم.
سورة الذاريات.
نعم، يكفي، نكتفي بهذا القدر. أقوال في ماذا؟ في قال إيه؟ تقول يا محمد إيه؟ طيب ماشي، ذكر، طب ذكر قولا اخر. نعم نعم، كما قلنا في هذا عند اهل التفسير، من قال هذا هو الاكثر، ومنهم من قال خلاف ذلك، وهو ان المراد بالقرب هنا القرب الخاص، لان هي مبنيه على الاختلاف في القرب هل ينقسم ام لا. نعم، فالاكثر على انقسام، ينقسم إلى عام وخاص، وبالتالي تأول الآية على هذا النحو. طب نعم، ابن جوزي قال إيه؟ نعم، لحظة يا شيخنا. نعم، يعني ذكر ابن جوزي القولين، لكن هذا أظن في موضع الواقع ونحن أخرى يقول لك لا تبصرون لقيت موضع ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. آية خبر طيب أربعة ذكر ابن قدامة أربعة من كل ده باعتقاد كل ده باعتقاد جميع اللحى وهذا باعتقاد هو بيعتق العنوان أنا خارج على هذا السلطان لكونه جائرا ظالما والخروج على الحاكم الظالم قول إيه عند السلف وكذا هذا خارج اعتقاد إلا خارج من غير اعتقاد ومن أجل مثلا ليس اعتقاد بل يرى هذا وإنما يرى أنه مثلا إصلاح شيء معين أو من هذا القبيل إنما مشكلته مع هذا الحاكم بعينه في مسألة وفي تأويل وفي إلى آخره هذا يقال من البغاة إذا كان ليس على معتقد الخوارج يعني الذي يخرج يرى جواز الخروج هذا على معتقد الخوارج والمعتزلة والذي يكفر أيضا الحاكم والحكومة ومجلس النواب وغيره هذا باعتقاد نعم لا بالنسبة للأحكام كما قلنا بهذه التفريق لكن حينما تأتي لباب التحذير أوسع من باب الحكم على المعين حينما تأتي الحكم على المعين فإنك تفرق لكن حينما تأتي بالعموم تقول نعم هؤلاء الذين خرجوا على السلطان هؤلاء الخوارج هؤلاء كذا كما يحذر العلماء نعم ولأن اللفظ يشملهم حتى البغاة يقال خارجون كذلك خوارج لكن وإن كان الحكم الخاص يفرق بينهم نعم ولذا حتى في البغاة يعرفون الخارجون عن قبضة الإمام لتأويل يقول كذا عن الخارجون عن نعم صح هكذا نقول الاسم بيشمل لكن الحكم يختلف نعم لم يذكر القولين يعني الجوزي لما ذكر القولين فيه ونحن أقرب إليه نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.